بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفسر التفث بإزالة الشعر، أي الحلاقة، حلاقة الرأس أو تقصيره، وتقليم الأظافر وما كان من ذلك من التفث والحاجة، إزالة الحاجة التي يريد أن يزيلها. وفسرت النذور بالهدايا والضحايا. وفسر الطواف بطواف الإفاضة بعد الوفاء بالنذور والنحر أو الذبح والحلق أو التقصير. ولا شك أن أداءه عاجلا يعني في يوم النحر أفضل من تأخره إلى أن يجعله مع طواف الوداع، مع إجزائه أن يكون مع طواف الوداع. والدليل شامل للأطواف، ولكن هذا الترتيب يقتضي أنه طواف الإفاضة الذي يسمى بالزيارة، طواف الزيارة. وأبان الله بعد هذه الآية أن ذلك من شعائر الله، وأن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. ومناسبة الحديث الآتي للباب من حيث ذكر الطواف، ومن حيث العموم، طواف الرمل فيه والمشي فيه، وليس من حيث النذور إلا عموما، ولا الحلق والتقصير ولا تقليم الأظافر. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجين ويونس قال: حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. وسمي العتيق لأنها تعتق عنده الرقاب، أي يغفر لها، كما دلت على ذلك أحاديث فضل الحج والعمرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وليس العتيق لمجرد أنه قديم، فهذا أيضا من معانيه اللغوية، إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين، ولكن المعنى المتقدم أنسب ويشمل هذا وهذا. هذا حديث حسن على شرط مسلم. أبو الزبير والليث، نعم، العتيق تفثهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. هكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القراضي. نذورهم ما نذروا من أمر البدن، ما نذر من أمر البدن، أي النحر والأضاحي، الهدي والأضاحي، نذر الحج والهدي، وما نذر نذر الإنسان من شيء يكون في الحج. وليوفوا نذورهم الذبائح، تفسير ابن كثير. وليطوفوا بالبيت العتيق قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر طواف الإفاضة. وساق إلى ابن عباس أتقرأ سورة الحج عن أبي حمزة قال لي ابن عباس تقرأ سورة الحج يقول الله يقول الله وليطوفوا بالبيت العتيق فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. قلت وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمي الجمرة فرماها بسبع حصيات ثم نحر هديه وحلق رأسه ثم أفاض فطاف بالبيت. وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقوله بالبيت العتيق فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم، وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة، أي النفقة من حلال مالهم، وإلا كانت عندهم أموال يستطيعون بناءه وزيادة. ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر، وأخبر أن الحجر من البيت ولم وأخبر أن الحجر من البيت ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمم يطمم على قواعد إبراهيم العتيقة العتيقة القديمة. وليطوفوا بالبيت العتيق قال قتادة عن الحسن في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال لأنه أول بيت وضع للناس، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال الشنقيطي في تفسيره في المراد بالبيت بالعتيق هنا للعلماء ثلاثة أقوال: الأول أن المراد به القديم لأنه أقدم مواضع التعبد، الثاني أن الله اعتقه من الجبابرة، الثالث أن المراد بالعتق فيه الكرم، والعرب تسمي القديم عتيقا وعاتقا، ومنه قول حسان رضي الله عنه كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدام، لأن المراد بالعاتق الخمر القديمة التي طال مكثها في دنها زمنا طويلا، تسمى الكرم عتيقا وهو قول كعب بن زهير. والعتيق من الجبابرة كالعتق من الرق وهو معروف، وإذا علمت ذلك فاعلم أنه قد دلت آية من كتاب الله على أن العتيق في الآية بمعنى القديم الأول، وهي قوله تعالى إن أول بيت الآية، مع أن المعنيين الآخرين كلاهما حق، ولكن القرآن دل على ما ذكرنا، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. تنبيهان: الأول دلت هذه الآية الكريمة على لزوم طواف الإفاضة وأنه لا صحة للحج بدونه، الثاني دلت هذه الآية أيضا على لزوم الطواف من وراء الحجر الذي عليه الجدار القصير شمال البيت لأن أصله من البيت فهو داخل في اسم البيت العتيق كما تقدم إيضاحه. هذا حديث حسن على شرط مسلم، الحديث أخرجه أبو يعلى قال رحمه الله حدثنا كامل وهو ابن طلحة قال حدثنا ليث به قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة قال أخبرنا حماد قال أنبأنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعا. هذا حديث حسن. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو سلمة قال أخبرنا حماد عن عبد الله بن خثيم متابعة فقط عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد كذفوها على عواتقهم اليسرى. هذا حديث حسن، أي رملوا واطبعوا، فالاطباع وهو ما يتعلق بالأردية في السبعة الأطواف سبع الأشواط كاملة من طواف القدوم فقط، والرمل في الثلاث الأشواط من طواف القدوم. قوله في الحديث الأول: إن خير ما ركبت إليه الرواحل المسجدي هذا والبيت العتيق، لا يدل على تفضيل مسجده على البيت العتيق، ولكن لما كان في مسجده بدأ به، فإن البيت العتيق أفضل المساجد على وجه الأرض، والصلاة فيه 100,000 صلاة، وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة، وهو دليل على شد الرحال إلى هذين المسجدين إضافة إلى المسجد الأقصى، كما جاء في الحديث الآخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. لعبادة الله عز وجل في تلك المواطن، في تلك المساجد، لما فيها من الفضل، ولأن الصلاة فيها على حسب ترتيبها أفضل من غيرها، ولأن الاعتكاف فيها أفضل من غيره، لا اعتكاف إلا في الثلاث المساجد أي أتم وأكمل، لأن الله يقول: أنتم عاكفون في المساجد، وهذا شامل لها كلها، فحمل الحديث للأتم والأكمل. وفيه دلالة على الحج راكبا أو العمر راكبا، وأن المشي يجزئ، والركوب أفضل لما فيه من إبقاء الراحة وإبقاء كذلك شيء من الجهد، وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا. وهل هذا على إطلاقه، أم أن المقصود من المواطن التي تقصد للرحلة إليها للتعبد فيها هذا هو المقصود؟ ولا يعني أنها ترحل الرواحل لمساجد أخرى للتعبد فيها، فإن اشتمل مع ذلك رحلة إلى طلب العلم صارت هذه الرحلة أجل رحلة وأتم رحلة، وهي من عبادة الله. وإن كان لقصد عمرة أو حج فقط فإنها رحلة مباركة، ورحلة في طلب العلم لها فضل عظيم، لكن هذه منصوص عليها. ومن هنا يستشعر الراحل إلى هذه المساجد فضيلة هذه المساجد والعبادة فيها وإقامة مثل هذه الأدلة، لا على أنه يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرحل من أجله، فإن وصل هناك زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تزار المقابر، ويدعى بذلك الدعاء الثابت عنه: السلام عليكم أهل الديار، أو حديث: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وقال قوم: إنه يشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون استحباب ذلك اعتمادا على أحاديث لا يثبت منها شيء، كحديث: من حج فلم يزرني فقد جفاني. وما كان من هذا الباب قام على تلك الأحاديث الحافظ بن عبد الهادي، فبين ضعفها ونكارتها وبطلانها في كتابه الصار الممكن، رادا على السبك المجيز لشد الرحال. صار المنكف رد على السبكي المجيز لشد الرحال إلى القبر النبوي، بل يشدون الرحال إلى قبور غيره من الصالحين. وفي الحقيقة هذه ذريعة للشركيات والغلو والمبالغة، شد الرحال إلى القبور. لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفيه دلالة على تفاضل المواطن كما يتفاضل الأوادن. وفيه دلالة. الحديث الذي يليه فيه دلالة عن ابن عباس، فيه دلالة على شرعية هذا الفعل الرمل للطباع. وهناك من ذوي العلم من يقول إنه انقضى المقصود منه والحكمة منه، فإن المقصود من الطباع برز العضلات وإظهار القوى في الطباع والرمل، سياسة لبيان قوة المسلمين ولفتح عضد المشركين آنذاك، فقد كانوا يشمتون بالمسلمين المهاجرين من مكة إلى المدينة، فمكة كانت بلد صحة وبلد فيها خيرات يجبى إليها ثمرات كل شيء كما ذكر الله رزقا من لدنه، والمدينة بها أوبئة ولم تكن فيها من الخيرات كما في مكة، فقالوا الآن يقدم عليكم محمد وأصحابه قد أوهنتهم حمى يثرب. وفعلا لما قدموا أصابتهم الحمى ومرضوا، ولكن متعهم الله بصحة، فلما اعتمروا وروا المشركين ما هم فيه من الخير، فكان ينظر إليهم ليسوا هزالا، وقالوا إنهم لينقزون نقز الضبا. وإغاظة أهل الأهواء ببيان الخير والنصرة وبيان المكن وما أمد الله به المؤمنين مقصود شرعا لهذا الحديث ولهذا المعنى وأمثاله. وقال مبيتنا غدا إن شاء الله في خيف بني كنانة حيث تواثقوا على الإسلام على الكفر، تحالفوا على الكفر، فيريد إغاظتهم بالبقاء في المكان الذي كانوا فيه لعداء دين الله، أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار فيه متمكنا منه. وهذا الجانب الناس فيه بين إفراط وتفريط، فمنهم من يبالغ في هذا الجانب في الإغاظة إلى مستوى المدح والإطراء والمبالغة والغلو وإنزال الأمور في غير منازلها، وذاك مذموم. ومنهم من لا يعتني به ويجعل عدوه محتقرا شامتا له شامتا به، وهذا أيضا عدم متابعة للسياسة النبوية. فحسن قراءتك للقرآن وحسن أدائك وتمكنك في العلم واجتهادك فيه وأداء المعلومة أداء حسنا جيدا بليغا، وحسن تواضعك مع ذلك، وحسن أدبك، وحسن بقائك على السنة وعلى توحيد الله، وحسن استمرارك على الخير، هذا يفت أعضاء الأعداء، وربما يئسوا من الفتنة عليك. وانقطاعك عن الخير وانقطاعك عن العلم وانقطاعك عن السنة وتصديق مظان أعدائك فيك وسوء حالك في العلم وسوء الأداء والتقصير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتلاوة وأداء، هذا يجعل أعداءك طامعين فيك شامتين بك. والعدو شامت لو تكون على ذروة من الحال. قال الله يعني ولو أنا فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل هم قوم مسحورون، يعني أنهم معاندون والمعاند لا سبيل إليه، ولكن الحق مفلج، فمرد الناس إلى العلم وكتبه وإلى السنة وأدلتها والقرآن وحججه البينة، ومن خالفها ذل وصار هو المهزوم المنحق. فتمكن من الحق تكون بذلك على خير ومكانة ويغاض للشيطان وجنوده. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فعدوك يتمنى لك الانحطاط والانقطاع، وتأمل أعداء اليهود ما عندهم من الحقد، وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لأنهم يعلمون أن المسلم على ميزة ومنقبة وعظمة من الله عز وجل، عظمه الله وشرفه، كان حقدهم وحسدهم إلى أن يحاولوا جذب المسلمين إليهم للحقة التي هم فيها، الضعف والفتنة والشر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أي اصبروا واستمروا على ما أنتم عليه، وأمر الله آتي بنصرتكم وتمكينكم وإعانتكم وبكبتهم. ولا تزال هذه السنة جارية ماضية عملا بما تركها رسول الله، تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وسار على ذلك، والناس آمن ما كانوا في مكة، آمن ما كان في أحسن أمن وأعظمه، وقد أخرج المشركون منها، لا يحج بعد العام مشركون ولا يطوف بيت عريان، فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بهذه السنة. فمن أراد إزالتها باعتبار أنها كانت قديمة لتلك المواراة كما جاء، فهذا بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات على ذلك الحال، لا ينبغي تركه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي على الرمل والاطباع في ذلك الموضع، كل بحسبه. إلهنا وفقكم الله.